أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمى سورة الملائكة، وآياتها 45 آية، ورقمها في المصحف الشريف 35. قال الله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أما السورة المباركة فهي قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله هو الآية، الله عز وجل يحمد نفسه، ومن مثل هذا قوله تبارك الله يبارك ذاته بذاته، وهو غني عن مخلوقاته. وفيها كذلك أنه يعلم الناس الحمد كيف يحمدونه، فيقولون الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن بدون نموذج سابق، أي خالقهن من العدم. وهذا ما دوخ علماء الفيزياء من الكفار، يتحدثون يزعمون أنهم توصلوا إلى بدء خلق السماوات والأرض، إلى بداية خلقهم، بداية خلق الكون، وهم يزعمون أن الكون ما هو تحت السماء الدنيا هذه. وقد حيرهم الأمر الوحيد الذي حيرهم هو ماذا كان قبل الانفجار العظيم عند خلق السماوات والأرض. والجواب البسيط هو أنه كان الله جل وعز ولم يكن شيء، وخلق الله كل شيء. فنتابع في الآية: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جعل الملائكة رسلا إلى المستقيمين من المؤمنين. ودليل على ذلك في قوله جل شأنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وطبعا غالبا لا يرى المؤمنون الملائكة مجسدين بأجنحتهم أو بغير أجنحتهم، لأن الملائكة قوى نورانية كالكثير من القوى الفاعلة في حياتنا والتي تحيط بنا من كل جانب، ولكننا لا نراها مثل مستوى الجاذبية والكهرومغناطيسية وغير ذلك من القوى الموجودة المؤكدة والتي لا نراها. إذن جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فنوع منها بجناحين، نوع من الملائكة بجناحين، ونوع بثلاثة، ونوع بأربعة، ونوع ربما بعشرة وبمئة وإلى آخر ما هنالك. قول الله تبارك وتعالى في بقية الآية: يزيد في الخلق ما يشاء، ما يشاء في مجال الملائكة، وما يشاء في أجنحة الملائكة، وما يشاء في عامة الكون في جملته وتفصيله وفي قضاياه. إذن يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الآية الثانية قوله جل وعز: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، من غيث من السماء، مطر أو عافية في الأبدان أو حكومة عادلة أو كفاية في الاقتصاد أو غير ذلك مما يفتحه الله للناس من رحماته. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما يمسك كأن يحبس المطر أو أن تكون الحكومات جائرة أو أن تدب الفوضى في البلاد، يعني أن يمسك النعم التي ذكرنا من الأمن السياسي والاقتصادي، فإن أحدا لا يستطيع إرساله إذا أمسكه الله سبحانه، كما أنه إذا فتح للناس من هذه الخيرات والبركات والرحمات فإن أحدا لا يستطيع إمساكها ومنعها عن البشر. وكلا الأمرين متوقف على شكر النعم. يدل على ذلك قوله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله في الآية التي بعدها يا أيها الناس، الآية الثالثة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فتذكير بأن النعم كلها هي من الله جل وعز، فاذكروها يا أيها الناس واشكروا الله عليها، وذكرها نوع من الشكر، والشكر واجب: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أنواع يرزقكم، أنواع النعم وأصنافها مما ذكرنا مما لم نذكر، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الله الحي القيوم القادر الذي هو على كل شيء قدير. ثم ينقلنا سبحانه وتعالى في الآية الرابعة مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله ومؤانسا إياه: وإن يكذبوك ومعزيا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. في الربا قبلك عيسى يا محمد، وفي الربا موسى، وفي الربا إبراهيم، وفي الربا نوح، وفي الربا غيرهم وغيرهم، فلا تبتئس بتكذيبك من هؤلاء القوم، فإلى الله ترجع الأمور. آخر الآية أي إن الله تبارك وتعالى يحاسب هؤلاء المكذبين ويعاقبهم، ويثيبك على صبرك، ويثيب الصابرين على صبرهم في الدنيا والآخرة. الآية الخامسة يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق في الدار الآخرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، بما يغريكم بما في الحياة الدنيا من زينتها ومغرياتها، وأنتم لا تلتفتون إلى قصرها ولا تلتفتون إلى كونها محطة ومكان امتحان تنتقلون بعده إلى الدار الآخرة، إما إلى نعيم وإما إلى جحيم. والغرور هو إما أن يكون من الناس وإما من الجن، من شياطين الجن، فلا يغرنكم بالله الغرور الذي يزين لكم المعاصي ويزين لكم ما في الحياة الدنيا من مغرياتها. الآية السادسة الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لكم عدو، هذه حقيقة قائمة واضحة تعرفونها، فاتخذوه عدوا، لا تستمعوا إليه ولا تغتروا بغروره وبإذوائه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه التابعين له المطيعين له، إنما يدعوهم بالنتيجة ليكونوا من أصحاب السعير أصحاب النار. الآية السابعة الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. واضح أن الفريقين لا يستويان وشتان شتان ما بينهما. الآية الثامنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يذكرنا بقوله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن الله يضل من يشاء، كفاية الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي أن الله يضل من الناس من يشاء الضلالة، من يعمل عملا يؤدي به إلى الضلالة أو يسلك سلوكا يوصله إلى الضلالة، فإن الله لا يظلم أحدا، إن الله ليس بظلام للعباد. ويهدي من يشاء كذلك، من يريد الهداية ويعمل لها هو الذي يهديه الله تبارك وتعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد ويا أي ولي من أولياء الله، لا تتقطع نفسك عليهم أسفا، إن الله عليم بما يصنعون. وهذا كذلك يذكرنا بقوله جل وعز: أفأنت باخع نفسك إلا يكون مؤمنين، أي أفتذبح نفسك إذا هم لم يؤمنوا بوحدانية الله وبأنه لا إله إلا هو. إن الله عليم بما يصنعون، آخر الآية. وهو طبعا هو يحاسبهم في الدنيا ويحاسبهم في الآخرة، ويجد معذبين مخلدين في جهنم. ثم في الآية التاسعة يعطي أدلة دليلا آخر على وحدانيته وتوحيده، كما ويعطي مثلا على يوم القيامة، قوله جل وعز: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذن الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا غيوما متراكمة فيسوقها هذه الغيوم إلى بلد ميت حيث تمطر فوق هذا البلد، فوق الأرض الميتة، فأحيينا به الأرض بعد موتها بأن تنبت العشب وأنواع النبات كذلك النشور. كذلك البعث من القبور وخروج الناس إلى حسابهم. ثم الآية العاشرة قوله جل وعز: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فقوله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة، أي من كان يريد العزة كلها فلن يستطيعها، لأن عزته عزة الإنسان تبقى دون عزة الله، ويد الله تبقى فوق يده، فما من يد إلا يد الله فوقها. ولا يغرضنك أيها الإنسان عز الملوك والحكام والسلاطين، فإنهم مقهورون بالمرض وبالموت وبغير ذلك من الآفات. أما قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، ففي هذه العبارة دور. والكلم الطيب هو كل عبادة فيها إخلاص لله عز شأنه. إذن والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، الذين يمكرون السيئات ويأتمرون بالسيئات فيما بينهم وعلى المؤمنين وعلى رسل الله، إنما يعود مكرهم عليهم في الدنيا كما في الآخرة، ومكر أولئك هو يبور، أي أن مكرهم لا يجديهم نفعا كالأرض البوار التي هي لا تشربوا ماء وتطلعوا نباتا. وكذلك في الآية الحادية عشرة يسوق أدلة على توحيده وعلى عظيم قدرته ويقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب، أي أنتم في الأصل ترابيون، لا يشبه خلقكم خلق الجن ولا خلق الملائكة، لأن الملائكة من نور والجن من النار. إذن والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. والأدلة العلمية التي تتحدى كل إنسان عاقل تشير وتوضح هذه الحقيقة، أن الإنسان مخلوق خلقه الله من نطفة، والنطفة تتحول إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، والعظام يكسوها الله لحما ثم يخرجه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جعلكم أزواج، فمن التراب إلى النطفة إلى أن جعلكم أزواجا تتزاوجون وتنجبون، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي أن إبداع الحمل وقوانين الحمل ومدة الحمل وجنس الحمل وكذلك الوضع أي الولادة لا يكون ذلك إلا بعلمه وبقدرته وبحكمته وبالقوانين التي هو خلقها ووضعها. وإذا كان الناس يفعلون شيئا من ذلك فإنما يقلدون هذه القوانين وهذه المبادئ وهذه القواعد، فيتجاوزون بذلك حدوده ويقعون في سخطه وغضبه، لأنهم يشاركون الله فيما لا يجوز لهم أن يفعلوا، ويكون بذلك وليهم الشيطان في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أما قوله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي إن استكمل إنسان عمره كله العمر المكتوب له، أو أن ينقص من عمر إنسان أن ينقص من عمره المكتوب له نتيجة لسبب ما، يقول تبارك وتعالى في مكان آخر: وهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وهل يهلك إلا القوم الظالمون. والإهلاك غير الهلاك، الهلاك أن يموت الإنسان في العمر المكتوب له، والإهلاك أن يموت الإنسان قبل أن ينقضي أجله، قبل الوصول إلى حد العمر المكتوب له، وذلك يكون بأسباب ندركها ونفهمها في قوله جل وعلا: وهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وفي قوله: وهل يهلك إلا القوم الظالمون. ف ثم في الآية الثانية عشرة وما زلنا في سورة فاطر ينقلنا الله جلت عظمته إلى معجزة في الأرض في البحر دائمة ثابتة قائمة يعرفها معظم الناس. قوله تبارك وتعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواسر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أصبح معلوما أنه في كل بحر من البحار المعروفة على وجه هذه الأرض أنه يوجد في كل بحر بحران، واحد عذب وآخر مالح شديد الملوحة، يحيط البحر المالح وهو الأكثر بالبحر العذب. ولقد عرفنا هذا نحن في لبنان في البحر الأبيض المتوسط، إذ قريبا من الشواطئ اللبنانية يذهب الصيادون عميقا في البحر باتجاه الغرب فيصلون إلى مكان من البحر يعرفونه ينزلون فيه يستحمون في الماء العذب ويملؤون ما يشاءون من الآنية يتزودون بها أثناء الرحلة في الصيد. وهذا المقصود هنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. والعجب أن البحر المالح لا يدخل في البحر العذب وأن البحر العذب لا يتداخل مع الماء المالح، وإنما بينهما برزخ لا يبغيان، وسيأتي تفسير هذا في صورة غير هذه إن شاء الله. ونشرح المفردات. وما يستوي البحران أي لا يتساويان فبينهما فروقات، هذا عذب فرات سائغ شرابه أي هنيء، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، وأجاج أخذت من أجج النار والتعبير مجازي طبعا. ومن كل تأكلون لحما طريا واضح، وتستخرجون حلية تلبسونها من أنواع اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلك، وترى الفلك فيه مواخر أنواع السفن، مواخر داخلات سائرات فيه لتبتغوا من فضله، من فضل الله تبارك وتعالى، لتسألوه من فضله ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، تشكرون الله الخالق البارئ البارئ المصور الرازق. والشكر هنا إنما ينبغي عند العقلاء تعجبا من قدرة الله تبارك وتعالى، وتعجبا من علمه وأسراره. فكيف أن السفينة تمخر الماء المالح وتدخل في الماء العذب ولا يختلط هذا بذاك، وكيف أن كما يقول الصيادون والخبراء أن السمك في الماء العذب مختلف عنه في الماء المالح، وأن اللؤلؤ حتى اللآلئ التي تستخرج من الماء العذب مختلفة فهي أجمل وأصفى وأنقى من التي في الماء المالح، وهذه يعرفها أهل الاختصاص. فينبغي الشكر على كما قلت تعجبا من قدرة الله ومن علمه ومن أسراره في خلقه، كما ينبغي على كثرة هذه النعم التي أنعم بها على الناس وأنواعها في هذين البحرين المالح والعذب. ثم ننتقل إلى الآية الثالثة عشرة والرابعة عشرة، لأن الآيتين متصلتان في المعنى. قوله جل وعز: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، الآية الخامسة عشرة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا كذلك يسوق الله سبحانه دليلا إضافة إلى أدلة توحيده التي مرضت بنا، ويذكر في نفس الوقت الذين يدعون غيره من خلقه، علما أن الواجب عقلا وشرعا أن لا يدعى إلا الله، لأنه وحده القدير على الإجابة ووحده السميع البصير. فيقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج يدخل، أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. وهذا الكلام كناية عن الإلفات إلى دورة الأرض أمام الشمس حول نفسها مشكلة الليل والنهار. وطبعا هذا من عجائب خلق الله، الكرة الأرضية سابحة في الفضاء تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، الشمس التي سخرها كذلك وسخر معها القمر. فهنا لابد من التفاته إلى علم الفلك الذي يقدم لنا يوما بعد يوم معلومات هائلة وعجيبة ودقيقة عما تحت سمائنا الدنيا هذه. وعندما نقول الشمس والقمر يجب أن نعني مجموع الشموس والأقمار، فالشمس اسم جنس وكذلك القمر. وقد أصبحنا نعلم أن في سمائنا مليارات الشموس في مجرداتها وكذلك مئات الأقمار حول كواكبنا السيارة، كل يجري، يقول الله عز وجل كل يجري لأجل مسمى. ويبدو أن الأجل المسمى النهائي لهذه الأجرام وكذلك للأرض هو قيام الساعة. ثم يقول ذلكم الله ربكم الذي خلق هذه العجائب وهذه الغرائب وهذه المعجزات، ذلكم الله ربكم له الملك، مالك الأكوان جملة وتفصيلا، بيده ملكوت كل شيء، مالككم أيها الناس وتدعون غيره، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون أصناما كما كان يفعل الناس في الجاهلية، وتدعون اليوم أنبياء وأئمة وأولياء تدعونهم وتسألونهم حاجاتكم، والواجب أن يدعى الله وحده لا شريك له، لأنه كما يقول تبارك وتعالى: لأن الذين تدعونهم إن كانوا بشرا لا يملكون من قطمير أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أي شيء، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو القشر النواة، قشر نواة البلح أو التمر، وهو قشر رقيق جدا لا قيمة له. فالذين تدعونهم لا يملكون حتى هذا القطمير، لأن المالك، لأن المالك وحده هو الله رب العالمين. ثم يقول في الآية 14: إن تدعوهم، إن تدعو هؤلاء الذين تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إذا كانوا أصناما، ولا يسمعوا دعاءكم إذا كانوا بشرا ميتين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وإذا كانوا أحياء وسمعوا لا يستجيبون لكم دعاءكم، لأنهم لا يقدرون على الاستجابة، فإذا سألتموهم الرزق لا يستطيعون رزقكم، وإذا سألتموهم الحياة لا يستطيعون أن يحيوكم بعد موت، وإن سألتموهم أي شيء تطلبونه فكل شيء بيد الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، ولا أحد غيره على كل شيء قدير. ثم يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا إذا كانوا أحياء وسمعوا لا يستطيعون الإجابة، لأن الله وحده على كل شيء قدير، ولأنه وحده السميع البصير، ولأنه وحده السميع القريب وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ولأنه وحده معكم أينما كنتم، ولا أحد غيره من خلقه يكون معكم أينما كنتم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي أن دعاءكم غير الله، أن تدعو نبيا أو أن تدعو إماما أو أن تدعو وليا أو أن تدعو صنما حجريا أو خشبيا، فهذا شرك بالله، لأن المدعو الواجب دعاؤه هو الله وحده لا شريك له. فإذا ويوم القيامة يكفرون بشرككم هؤلاء الذين تدعونهم من أولياء الله ومن أنبياء الله، يوم القيامة يكفرون بكم وبما أشركتم بالله تبارك وتعالى، بما أشركتموهم بالله جل وعز، ولا ينبئك مثل خبير، والخبير هو الله تبارك وتعالى، هو أخبر بمصائركم وبمصالحكم وبالحقائق الكبرى في الدنيا والآخرة. ثم الآيات 15 و16 و17: قوله جل وعز: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا بعد أن نبه وحذر وأنذر من أن يدعى غيره من خلقه، قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله وحده هو الغني، وهو الذي يستطيع أن يعطي ويستطيع أن يرزق وأن يستطيع أن يجيب على أدعيتكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني بدعائكم غير الله تستدعون غضب الله وسخطه، إذا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يفنيكم يميتكم ثم تكون لكم الحسرة في الدار الآخرة ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وهذا لا يمتنع على الله تبارك وتعالى لعزته وقدرته التي لا تحاول ولا تطاول.
ثم قوله تبارك وتعالى في الآية 18: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل مثقلة حملة أخرى، والوزر هو الثقل. ولا تزر لا تحمل، والوازرة هي النفس، والمجمل المعنى أنه لا يعاقب إنسان بذنب آخر، ولا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى. ولذلك، وهذه قاعدة طبعا هي مكررة في القرآن، لذلك قلنا إن جميع البشر أكلوا من شجرة المعصية وأهبطهم الله جميعا إلى الأرض. الذين يزعمون أن الله حمل البشر وزر أبيهم آدم فهم يجدفون على الله. الله سبحانه لا يناقض نفسه حيث يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم كفاية الآية: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. أية نفس تدعو إلى أن يحمل عنها أو أن يحمل منها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان من أقرب المقربين ومن الأرحام ومن الحميمين، فإن إنسانا لا يحمل عن إنسان آخر ثقله أو شيئا من ثقله. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، يا محمد، إنما تنذر يستفيد من إنذارك ومن تخويفك الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم وهم لا يرونه، وأقاموا الصلاة، وكان من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. التزكي تطهير النفس والتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لأجل نفسه، لمصلحة نفسه، وإلى الله المصير. ثم إلى الله العاقبة حيث يحاسب الناس. ثم الآية 19: وما يستوي الأعمى والبصير، وبعدها ولا الظلمات ولا النور، وبعدها ولا الظل ولا الحرور، وبعدها وما يستوي الأحياء ولا الأموات،
إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالآيات 19 والآية 20 و21 والثانية 20. إذن وما يستوي الأعمى والبصير لا يتساويان، الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر بعينين، ولا تتساوى الظلمات ولا النور. واضح. وشتان ما بين الأعمى والبصير وما بين الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور. كذلك لا يستوي الظل ولا يستوي مكان الحرب الشديد. وهنا كناية عن الجنة والنار، ولا الظل ولا الحرور. يستوي الأحياء ولا الأموات، أي أهل الإيمان هم الأحياء والأموات هم الكافرون المشركون المنافقون. إن الله يسمع من يشاء، من يشاء أن يسمع، ومن يريد أن يسمع يسمعه الله تبارك وتعالى. وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور، سواء كانوا في القبور الحقيقية المحفورة في الأرض أو كانوا في قبور أجسادهم وهم يمشون ويتحركون، ولكن كأنما هم أموات. إن أنت إلا نذير، الآية 23، ما أنت يا محمد إلا نذير أرسلك الله لتكون كما في الآية التي بعدها كذلك، الآية 24، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين الصالحين المطيعين برضا الله ورضوانه وبالجنة، وتؤكد للعصاة وللكفرة وللمشركين أنهم سيكون لهم العذاب في الآخرة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني هذه سنة الله في خلقه، وما من أمة من الأمم إلا مضى فيها نبي أو رسول ينذرهم ما بين أيديهم بعد الموت في الآخرة. ثم في الآية 25 يعزي الله نبيه محمدا بقوله: وأن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فلست أنت وحدك الذين كذبك قومك. فهذا موجود في الأمم، كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالمعاني الواضحة وبالكلام العقلي والمنطقي وبالزبر. الزبر هي القطع التي كانت تكتب عليها الرسالات السماوية، أو تنقش نقشا أو تحفر حفرا. وبالكتاب المنير، الكتاب الواضح البين. ثم أخذت الذين كفروا، الآية 26، ثم أخذت الذين كفروا بعد أن أرسلت إليهم. الله عز وجل يقول: بعد أن أرسلت إليهم بالأنبياء والرسل وبالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير، فلم يؤمنوا ولم يطيعوا ولم يرعوا ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟ أخذهم الله عز وجل بالعذاب وبالعقوبات وبالاجتثاث وبالخزي في الدنيا وبالعذاب العظيم في الآخرة، فكيف كان نكير؟ طبعا هي ليست للسؤال وإنما للتعجب. ثم قول الله تبارك وتعالى في الآية 27: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ثم الآية التي بعد 28: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ ألم ترى يا رسول الله؟ ألم ترى يا ولي الله؟ ألم ترى يا قارئ القرآن؟ يا أيها العبد المؤمن، ألم ترى إلى هذه العجيبة والعجائب المعجزة أن الله أنزل من السماء بلون واحد ومذاق واحد في جميع أقطار الدنيا على جنس واحد من التراب فأخرجنا به، أخرج الله به ثمرات من أنواع الفاكهة وأنواع نتاج الأرض بين أحمر وأصفر وأخضر وبني وبنفسجي وإلى آخر ما هنالك من الألوان المعروفة من ألوان الطيف، ومختلفا ألوانها ومختلفا مذاقاتها طعومها ومختلفا روائحها الزكية من ماء واحد ومن تراب واحد. من أين أتت هذه الألوان ومن أين أتت هذه المذاقات والطيبات ومن أين أتت هذه الروائح العطرية الزكية؟ ثم يتابع سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال كذلك الجبال الشاهقة التي هي تلفت النظر الجمالي بهيبتها وبتركيبها وبتخطيطها، هذا معنى جدد. الجدد الخطط الطرق، طرق تركيب الجبال وتصنيفها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الغرابيب السود، وغرابيب الغربيب هو الشديد السواد، وهنا غرابيب سود، سود العطف بيان على غرابيب لذكر صفة الغرابيب. فإذا والآية التي بعدها: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، وكذلك اختلاف ألوان الناس المعروفة واختلاف ألوان الدواب التي تدب على الأرض بجميع أصنافها، والأنعام من إبل ومن بقر ومن أغنام وماعز، كذلك مختلفة الألوان مختلف ألوانه كذلك. ثم يعطي الله الخلاصة تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. المعنى الإجمالي أن العلماء المحققون لهذه العجائب بين الأرض والسماء يخلصون من خلال تحقيقهم وتخصصهم وتدقيقهم في هذه الأمور، يخلصون إلى خشية الله تبارك وتعالى، وإلى خشوعهم، خشوع قلوبهم وعقولهم لله جل وعز على عجائبه هذه بين في الأرض وبين الأرض والسماء. وقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، أن العلماء الحقيقيون هم الذين يخشون الله طبعا. وشرط هذه الخشية أو شرط هذا العلم هو الإيمان بالله، لأن القرينة هنا تدل على ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما دام العلماء يخشون الله فهم علماء حقيقيون، وإذا كان علماء يزعم أنهم علماء ولا يخشون الله فليسوا بعلماء حقيقيين. والقصد والمقصود بالعلماء هنا ليس فقط علماء الدين، وإنما العلماء في كل علم وفي كل فن، علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الزردة وعلماء الفلك إلى آخر ما هنالك من الاختصاصات والمواضيع العلمية. فإذا كلما كان العالم مؤمنا كلما كان أكثر خشية لله عز وجل من خلال توصله في علمه. وإن كان العلم الأسمى والأعلى هو العلم بالله تبارك وتعالى، وهو العلم الذي قال فيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا يدركه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن مخص الله قلبه للإيمان. وهذا العلم، العلم بالله، ليس كثيرا عليه أن تخاض إليه اللجج أو تسفك دونه المهج. ثم قوله تعالى في آخر الآية: إن الله عزيز غفور. عزيز أي ذو انتقام من الذين يدعون العلم وهم بدون إيمان، وغفور، غفور لهفوات الأولياء من عباده. ثم الآية 29 وبعدها الآية 30، وفي هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه بعض صفات هؤلاء العلماء الذين يخشون الله ربهم، فيقول جل وعز: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقولوا إن الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله القرآن الكريم، وأقاموا الصلاة، الصلاة مفهومة بين واجبة وبين نافلة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أدوا حقوق الله للمستحقين بين حقوق واجبة وبين صدقات وأعمال بر سرا وفي السر والعلن، أولئك يرجون تجارة لن تبور، أي لن تخيب ولن تكسد. هذه التجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يفعلون ذلك لكي يوفيهم الله أجورهم في الدنيا وفي الآخرة وليزيدهم من فضله، إنه غفور شكور وغفور كثير الغفران لذنوب عباده المستغفرين، وشكور كثير الشكر أي كثير العطاء، يعطي على الحسنة أضعاف أضعافها. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 31 معززا ثقة محمد بنفسه وبربه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الذي أوحينا إليك من الكتاب من القرآن المجيد هو الحق، هو الحق الصرف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال في آيات أخرى. مصدقا لما بين يديه أي مصدقا لما سبقه من الكتب، ولا سيما للتوراة والإنجيل مما أنزل الله تبارك وتعالى: إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بعد الآيات من 32 إلى الآية 35 أتلوها مع بعضها لأن معانيها مترابطة متداخلة، وهي قوله جل وعز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله جل وعز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أي الذين اصطفينا من أولياء الله فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه في قعوده عن الجهاد في سبيل الله أو في قعوده عن الدعوة إلى الله، وظالم لنفسه في قلة عبادته، ومنهم مقتصد أي متعبد مكتف بالعبادة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الداعي إلى الله المجاهد الذي يبلغ رسالات الله ولا يخشى لومة لائم. فذلك هو الفضل الكبير، الفضل الكبير للذي هو سابق بالخيرات بإذن الله. وبشكل عام قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومن هؤلاء الأئمة عليهم السلام، ومنهم أولياء الله الذين يصطفيهم ويجتبيهم إلى قيام الساعة، وهم الذين أخذ منهم ميثاقا غليظا في النشأة الأولى. فمن هؤلاء وهؤلاء جميعا من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد كما قدمنا، ومنهم من هو سابق
بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يدخلونها جميعهم، هذه الأصناف الثلاثة من الذين اصطفى الله تبارك وتعالى يدخلون جنات عدن
طبعا، ودرجاتهم فيها متفاوتة، اللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وهذا الذهب غير الذهب الذي نعرفه في الحياة الدنيا، وكذلك اللؤلؤ غير اللؤلؤ، وكذلك الحرير غير الحرير، وإنما هي أشياء لا توصف بلغات أهل الأرض، لأنها من عطاءات الله لخاصته في جنات النعيم، وهم الذين يقولون في الدنيا والآخرة الحمد لله. الآية التالية: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وشرحنا غفور شكور في الآيات السابقات، ويقولون نفس الآية كذلك في الآخرة. ثم يتابعون: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والمقامة أي الإقامة، وهي الإقامة الدائمة، أي في نعيم الله في الآخرة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، النصب التعب، ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب هو الإعياء من التعب، أي لا يمسهم في الجنة لا هذا ولا ذاك. ثم يقارن سبحانه بين هؤلاء الذين هم من خاصة الله تبارك وتعالى، وبين الكفرة والمشركين، ويقول في الآية 36: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا لهم نار جهنم، الذين كفروا بالتوحيد بوحدانية الله وجعلوا له شركاء أو جحدوا ألوهته، لا يقضى عليهم فيموتوا وسيستريحوا بالموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ثم الآية التي بعدها الآية 37: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن وهم يصطرخون فيها، الاصطراخ هو الصياح للاستغاثة برفع الصوت، يقولون ربنا أخرجنا من النار ومن العذاب، نعمل صالحا، نعمل بالطاعات، نعمل بأوامرك التي أمرت، غير الذي كنا نعمل من المعاصي في الدنيا. فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعطكم من العمر ومن الفسح الزمنية ما يتذكر فيه من تذكر من الذين آمنوا، وجاءكم النذير، جاءكم النذير بقيام الساعة وبأشراط الساعة، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ذوقوا العذاب واستمرارية العذاب بما قدمت أيديكم، ولن تجدوا من يدفع عنكم أو من ينصركم. ثم قول الله تبارك وتعالى في الآية 27: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء
أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ثم الآية التي بعد الثامنة والعشرون: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ ألم ترى يا رسول الله؟ ألم ترى يا ولي الله؟ ألم ترى يا قارئ القرآن؟ يا أيها العبد المؤمن، ألم ترى إلى هذه العجيبة والعجائب المعجزة أن الله أنزل من السماء بلون واحد ومذاق واحد في جميع أقطار الدنيا على جنس واحد من التراب فأخرجنا به، أخرج الله به ثمرات من أنواع الفاكهة وأنواع نتاج الأرض بين أحمر وأصفر وأخضر وبني وبنفسجي وإلى آخر ما هنالك من الألوان المعروفة من ألوان الطيف، فمختلفا ألوانها ومختلفا مذاقاتها طعومها ومختلفا روائحها الزكية من ماء واحد ومن تراب واحد. من أين أتت هذه الألوان ومن أين أتت هذه المذاقات والطيبات ومن أين أتت هذه الروائح العطرية الزكية؟ ثم يتابع سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال كذلك الجبال الشاهقة التي هي تلفت النظر الجمالي بهيبتها وبتركيبها وبتخطيطها، هذا معنى جدد. الجدد الخطط، الطرق، طرق تركيب الجبال وتصنيفها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الغرابيب السود، وغرابيب الغربيب هو الشديد السواد، وهنا غرابيب سود، سود العطف بيان على غرابيب لذكر صفة الغرابيب. فإذا والآية التي بعدها: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، وكذلك اختلاف ألوان الناس المعروفة واختلاف ألوان الدواب التي تدب على الأرض بجميع أصنافها، والأنعام من إبل ومن بقر ومن أغنام وماعز، كذلك مختلفة الألوان مختلف ألوانه كذلك. ثم يعطي الله الخلاصة تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. المعنى الإجمالي أن العلماء المحققون لهذه العجائب بين الأرض والسماء يخلصون من خلال تحقيقهم وتخصصهم وتدقيقهم في هذه الأمور، يخلصون إلى خشية الله تبارك وتعالى وإلى خشوعهم، خشوع قلوبهم وعقولهم لله جل وعز على عجائبه هذه بين الأرض وبين الأرض والسماء. وقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، أن العلماء الحقيقيون هم الذين يخشون الله طبعا. وشرط هذه الخشية أو شرط هذا العلم هو الإيمان بالله، لأن القرينة هنا تدل على ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما دام العلماء يخشون الله فهم علماء حقيقيون، وإذا كان علماء يزعم أنهم علماء ولا يخشون الله فليسوا بعلماء حقيقيين. والقصد والمقصود بالعلماء هنا ليس فقط علماء الدين، وإنما العلماء في كل علم وفي كل فن، علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الزردة وعلماء الفلك إلى آخر ما هنالك من الاختصاصات والمواضيع العلمية. فإذا كلما كان العالم مؤمنا كلما كان أكثر خشية لله عز وجل من خلال توصله في علمه. وإن كان العلم الأسمى والأعلى هو العلم بالله تبارك وتعالى، وهو العلم الذي قال فيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا يدركه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن مخص الله قلبه للإيمان. وهذا العلم بالله ليس كثيرا عليه أن تخاض إليه اللجج أو تسفك دونه المهج. ثم قوله تعالى في آخر الآية: إن الله عزيز غفور. عزيز أي ذو انتقام من الذين يدعون العلم وهم بدون إيمان، وغفور لهفوات الأولياء من عباده. ثم الآية 29 وبعدها الآية 30، وفي هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه بعض صفات هؤلاء العلماء الذين يخشون الله ربهم، ويقول جل وعز: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقولوا إن الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله القرآن الكريم، وأقاموا الصلاة، الصلاة مفهومة بين واجبة وبين نافلة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أدوا حقوق الله للمستحقين بين حقوق واجبة وبين صدقات وأعمال بر سرا وفي السر والعلن، أولئك يرجون تجارة لن تبور أي لن تخيب ولن تكسد هذه التجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يفعلون ذلك لكي يوفيهم الله أجورهم في الدنيا وفي الآخرة وليزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور كثير الغفران لذنوب عباده المستغفرين، وشكور كثير الشكر أي كثير العطاء يعطي على الحسنة أضعاف أضعافها. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 31 معززا ثقة محمد بنفسه وبربه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الذي أوحينا إليك من الكتاب من القرآن المجيد هو الحق، هو الحق الصرف الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال في آيات أخرى، مصدقا لما بين يديه أي مصدقا لما سبقه من الكتب ولا سيما للتوراة والإنجيل مما أنزل الله تبارك وتعالى: إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بعد الآيات من 32 إلى الآية 35 أتلوها مع بعضها لأن معانيها مترابطة متداخلة، وهي قوله جل وعز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله جل وعز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أي الذين اصطفينا من أولياء الله، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه في قعوده عن الجهاد في سبيل الله أو في قعوده عن الدعوة إلى الله، وظالم لنفسه في قلة عبادته، ومنهم مقتصد أي متعبد مكتف بالعبادة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الداعي إلى الله المجاهد الذي يبلغ رسالات الله ولا يخشى لومة لائم. فذلك هو الفضل الكبير، الفضل الكبير للذي هو سابق بالخيرات بإذن الله. وبشكل عام قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومن هؤلاء الأئمة عليهم السلام، ومنهم أولياء الله الذين يصطفيهم ويجتبيهم إلى قيام الساعة، وهم الذين أخذ منهم ميثاقا غليظا في النشأة الأولى. فمن هؤلاء وهؤلاء جميعا من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد كما قدمنا، ومنهم من هو سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها جميعهم، هذه الأصناف الثلاثة من الذين اصطفى الله تبارك وتعالى يدخلون جنات عدن طبعا، ودرجاتهم فيها متفاوتة، لون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهذا الذهب غير الذهب الذي نعرفه في الحياة الدنيا، وكذلك اللؤلؤ غير اللؤلؤ، وكذلك الحرير غير الحرير، وإنما هي أشياء لا توصف بلغات أهل الأرض، لأنها من عطاءات الله لخاصته في جنات النعيم. وهم الذين يقولون في الدنيا والآخرة الحمد لله، الآية التالية، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، وشرحنا غفور شكور في الآيات السابقات. ويقولون نفس الآية كذلك في الآخرة، ثم يتابعون الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والمقامة أي الإقامة، وهي الإقامة الدائمة، أي في نعيم الله في الآخرة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، النصب التعب، ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب هو الإعياء من التعب، أي لا يمسهم في الجنة لا هذا ولا ذاك. ثم يقارن سبحانه بين هؤلاء الذين هم من خاصة الله تبارك وتعالى، وبين الكفرة والمشركين، ويقول في الآية 36: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا لهم نار جهنم، الذين كفروا بالتوحيد بوحدانية الله وجعلوا له شركاء، أو جحدوا ألوهته، لا يقضى عليهم فيموتوا وفيستريحوا بالموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ثم الآية التي بعدها الآية 37: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن وهم يصطرخون فيها، الاصطراخ هو الصياح للاستغاثة برفع الصوت، يقولون ربنا أخرجنا من النار ومن العذاب، نعمل صالحا، نعمل بالطاعات، نعمل بأوامرك التي أمرت، غير الذي كنا نعمل من المعاصي في الدنيا. فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعطكم من العمر ومن الفسح الزمنية ما يتذكر فيه من تذكر من الذين آمنوا، وجاءكم النذير، جاءكم النذير بقيام الساعة وبأشراط الساعة، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ذوقوا العذاب واستمرارية العذاب بما قدمت أيديكم، ولن تجدوا من يدفع عنكم أو من ينصركم.